صحبي ومن والاه. وبعد فنرحب بطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس الدورة التحصيلية الرابعة، ونحن نتواصل عن طريق وسائل التواصل الحديثة. نسأل الله جل وعلا أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد. أما حديث جابر رضي الله عنه الذي أورده فيما يتعلق بالعمرة، وقد سبق أن تكلمنا عن العمرة، قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم، قضى بمعنى حكم، قضى بمعنى حكم، وفي هذا دلالة إلى أن الحكم كان في مسألة متنازعة فيها بين الذي أعمر وبين ورثة العمرة أو المعمر له. وصورة المسألة أن يقول إنسان: هذه سيارتي لك عمرك، تستخدمها في عمرك، أو يقول: هذه أرضي تستخدمها عمرك، أو تستخدمها عمري أي في حياتي. هذه صورة المسألة متصورة من الجهتين، من جهة أن يعلق الأمر بحياة المعمر له، ومن جهة أن يعلق الاستخدام بحياة المعمر. والمقصود بالمعمر هو الذي قال هو مالك الشيء، والمعمر له هو الذي يهدى له هذه الهدية أو العطية. وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقب فإنها الذي يعطيها، يعني صار هذا الشيء ملكا للمعمر له، لا ترجع للذي أعطاه، يعني صار كأن هذا في حكم الورثة، لأنه أعطى طال وقعت فيه المواريث، لأنه قال له ولعقبه. ومن هنا قال جمهور الفقهاء في هذا أنه لا بد من الفرق بين العمرة مدة حياته، وبين العمرة المطلقة، وبين العمرة التي له ولعقبه. إذن عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعمرها إياه مدة حياته أو مدة حياته هو. الصورة الثانية أن يعمرها إياه ويقول: هذه لك ولعقبك من بعدك. فهذا لا شك أن هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا نص الحديث، أنها عطاء وقعت فيه المواريث فصار ملكا للمعمر له. الصورة الثالثة أن يقول مطلقا: هذه عطية عمرة تستخدمها، ولم يعلقها لا بعمره ولا بعمر المعمر له، ولم يذكر الورثة ولا العقب. إذن هذه ثلاثة صور. قال جابر: وإنما العمرة التي أجازها رسول الله صار أن يقول هي لك ولعقب. إذن جابر وهو صحابي جليل من فقهاء الصحابة ومن المكثرين من الحديث، فهم أن العمرة التي لا ترجع إلى المعمر هي التي فيها ذكر العقب والذرية، لأنها صارت بحكم المال الموهوب على الإطلاق. وأما إذا قال هي لك ما عشت أو ما عشت، يجوز أن تقول هي لك ما عشت، هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها بمجرد ما أن ينتهي عيش أحدهما. إذا قال ما عشت، فإذا مات هو رجع إلى ورثته. إذا قال ما عشت، فإذا مات هو رجع المعمر إلى الذي أعمر. قال: وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. وهذا النص فيه دلالة، يعني لفظ مسلم فيه دلالة على أن الإعمار إفساد للمال. كيف إفساد؟ بمعنى إتلاف، أي لأنه صار ملكا للغير، أو سمي إفسادا من جهة أنه ربما يكون اللفظ مشكلا موهما، فيقع التنازع بين المعمر له وبين المعمر، أو بين ورثة المعمر له وبين المعمر، أو بين ورثة المعمر وبين ورثة المعمر له. ولهذا قال: ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جدره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أورده المصنف في باب المظالم نص في حق من الحقوق المشتركة بين الجيران، لأن الحقوق أيها الإخوة الحقوق ثلاثة أقسام: حق الجيرة هذه واحدة، وحق القربى وهذه الثانية، وحق الإسلام وهذه الثالثة. فحقوق المسلمين بعضهم على بعض هذا نوع، وحقوق ذوي القربى هذا نوع، وحقوق الجيرة هذا نوع ثالث. وحقوق القربى قد يكون للمسلمين منهم ولغير المسلمين، وحقوق الجيران قد يكون للمسلمين منهم ولغير المسلمين، أما حقوق الإسلام فهي خاصة لأهل الإسلام. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نص في بيان حق من حقوق الجيرة، وهذا الحق هو قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، وقرية أيضا أن يغرز خشبة في جداره. طبعا هذا الحديث خرج مخرج العموم بذكر فرد من أفراد الحقوق، وهذا فيه دلالة على أهمية الرفق بالجار، وأهمية إعارة الجار للجار المرافق، وأهمية الإعارة إعارة الجار المرافق لجاره. وهذا ما يسميه الناس اليوم بالطريق المشترك، الجدار المشترك، الشباك المشترك، الماء المشترك، ونحو ذلك من الحقوق العامة. فليس لأحد الجارين أن يختص دون الآخر بخصوصية في هذه الأمور المشتركة. فإن قال قائل: فهو الذي بنى الجدار، فكيف يأتي الجار الآخر ويضع خشبته في جداره؟ نقول: هذا الحديث وإن كان خرج مخرج العموم، لكنه باتفاق العلماء مخصوص في المعنى. معناه أن هذا الغرز إذا كان لا يضر الجدار ولا يضر الجار فليس له أن يمنعه. لماذا؟ لعموم جواز الإرفاق، لعموم جواز الإرفاق بالمرافق المشتركة بين الجيران. أما إذا كان غرز الخشبة يضر الجار أو يضر جدار الجار فإنه له أن يمنعه. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: من يراكم عنها معرضين، يعني أنكم كأنكم لا تقبلون هذا الحديث، والله لأرمين بها بين أكتافكم، فيه دلالة على أنه ينبغي إبلاغ العلم قبله الناس أو لم يقبلوه، لعموم قول الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. والله تعالى أعلم أن هذا الحديث نص في بيان أهمية الإرفاق مع الجار في المرافق العامة المشتركة فيما لا ضرر فيه ولا ضرار. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرض. قيد شبر أي قدر شبر طوقه، جعل طوقا في عنقه.
هذا الحديث أيضا يدل على التحذير من الظلم. والظلم أيها الإخوة كما تعلمون ثلاثة أنواع: ظلم العبد نفسه، وهذا يتعلق في ارتكابه المحظورات التي لا تكون ضارة للغير، أو في تركه الواجبات التي لا تتعلق بمضرة الآخرين. والنوع الثاني ظلم العبد للناس، وظلم العبد في حقوق الناس، ومن ذلك أن يأخذ أموالهم أو أن يتكلم في أعراضهم أو أن يظلمهم بضرب أو شتم أو سب ونحو ذلك. وهذا الحديث يتكلم عن هذا النوع من أنواع الظلم بذكر فرد من أفراده. من ظلم من الأرض قيد شبر، أو من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، عياذا بالله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأرض خرج مخرج التمثيل، وإلا فهذا الحديث يدل على العموم. فمن ظلم في درهم فكذلك حكمه كذلك، ومن ظلم في ناقة فحكمه كذلك، ومن ظلم في ماء فحكمه كذلك. إذن قوله قيد شبر من الأرض خرج مخرج التمثيل، وفيه التحذير، لأن الشبر من الأرض لا ينتفع به الإنسان، ولكن بعض الجيران من شدة البخل والمشاحة ربما يؤخر جدار جاره شبرا عن أرضه ويجعلها في أرضه، يجعل جداره شبرا في أرض جاره، أو يجعل ما يسمى بالحدود الفاصلة بين الأراضي، يجعل شبرا منه في أرض جاره زيادة على أرضه ونحو ذلك. فجزاؤه طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وفي الحديث نص على أن الأراضين سبع، وهو منصوص القرآن في سورة الطلاق: ومن الأرض مثلهن. وهذه الأراضين السبع يطوقه العبد جزاء ماذا؟ جزاء ما كان قد ظلم. والنوع الثالث من أنواع الظلم: الظلم في حق الله عز وجل فيما يتعلق بالشرك، وهو أعظم أنواع الظلم. ولهذا قال الله عز وجل في خبر لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقوله هنا قيد شبر بكسر القاف وسكون التحتانية لياء، أي قدر شبر. وفيه دلالة على أن الظلم ظلم، سواء كان كثيرا أو كان قليلا. فلا يأتي أحد يقول أنا ظلمت فلان شيئا يسيرا، هو ظلم. ولا يأتي أحد ويقول فلان يسرق الآلاف فماذا علي لو سرقت عشرات، لا، هو كله سرقة لا فرق. ولا يأتي أحد ويقول فلان يظلم ظلما كبيرا فأنا أظلم ظلما صغيرا، الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. اللقطة المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره. وكاءها الوكاء ما يربط به الشيء، عفاصها وعاؤها، حذاءها خفها، سقاءها جوفها الذي حمل كثيرا من الماء والطعام.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في باب اللقطة، وينبغي لطالب العلم أن ينتبه في الفرق بين اللقطة وبين اللقيط. اللقطة، باب اللقطة هو باب الأشياء الضائعة التي يجدها الناس، ما هي الأحكام الفقهية المترتبة باللقطة. وأما اللقيط فهو الولد الذي يوجد في الطريق أو في البلد أو في مكان ما. أما اللقطة فما هي أحكامها؟ حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أصل في هذا الباب، وعليه جميع مسائل اللقطة، إما نصا وإما تضمنا وإما لازما. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق. الذهب معروف، سواء كان دينارا أو كان حليا أو كان تبرا، وأما الورق بفتح الواو وكسر الراء فهي الفضة، فهي الفضة. متى يقال له ورق ومتى يقال لها فضة؟ إذا كان مضروبا يقال له دراهم ويقال له ورق، يقال له ورق كما جاء في القرآن الكريم في قصة أصحاب الكهف. وأما إذا كان تبرا فيقال له فضة، والصواب أن الورق والفضة اسمان لهذا النوع من أنواع المعادن، سواء كان حليا أو تبرا أو دراهم أو دراهم. قال يعني الإنسان يجد دينار الذهب أو يجد الخاتم الذهبي أو يجد قطعة سبيكة ذهبية، ما حكمها في الطريق؟ أو يجد خاتما من فضة أو ساعة من فضة، ما حكمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. إذن المقصود والمشار إليه في هذا النص النبوي معرفة وصف هذه اللقطة، واللقطة بضم اللام وفتح القاف، وقيل اللقطة، اللقطة بكسر القاف بسكون القاف، اللقطة هذا قياس، هذا قياس لغوي، يعني في القياس الصرفي كان ينبغي أن يسمى اللقطة، ولكن ترك القياس لأجل السماع فقيل اللقطة. واللقطة أو اللقطة، ما الذي ينبغي علينا أن نعرفه؟ ينبغي أن نعرف وصفها، لهذا قال اعرف وكاءها، شرح المصنف معنى الوكاء، وعفاصها يعني ربطها، ثم عرفها سنة. أين يعرفها؟ سؤال مهم. أين يعرف الإنسان ما وجده؟ يعرف الإنسان ما وجده في المكان الذي وجده. مثلا الإنسان يسكن في منطقة معينة في الكويت، مثلا هو يسكن في منطقة العاصمة، فوجد هذا الحلي أو هذا الذهب أو الفضة، وجدها في العاصمة، فعليه أن يبلغ شرطة العاصمة، وعليه أن يبلغ الجهات المختصة أنه وجد شيء، فإذا جاء أحد وعرف أن هذا له فإنه سيدفعه إليه. ثم عرفها سنة، أي في المكان الذي وجده، في المكان الذي وجده. فإن لم تعرف، ما أحد جاء يطالبها، فاستنفقها، فاستنفقها أي اطلب نفقتها، ويجوز لك أن تتصرف فيها تصرف المالك بعد سنة كاملة. ولكن انتبه أن هذا الحكم خاص للقطة سوى مكة، فإن لقطة مكة لا تملك أبدا، وهذا قول جماهير الفقهاء. وقيل إن لقطة المدينة كلقطة مكة، وهذا قول له وجه وإن لم يقل به جمهور الفقهاء. فإن لم تعرف فاستنفقها، أي يجوز أن تنفقها ويصبح من سائر مالك، ولتكن وديعة عندك، يعني أنت الآن أن تنفقها وتتصرف فيها تصرف وهي تعتبر وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر، أفرض أن صاحبها جاء بعد 10 سنوات 40 سنة وذكر أوصافها، فأديها إليه. فإن قال إني تصرفت فيها، لا بأس، أنت تصرفت فيها فأنت تؤديها إليه إن كان عينها موجودا، وإلا فأنت تؤدي مثلها، وأنت تؤدي مثلها. فإن قال قائل فإني تصدقت بها بعد السنة، نقول كذلك، إن تصدقت بها بعد السنة فالآن إن قلت لصاحب اللقطة إني تصدقت بها بالنية عنك فقبل فذاك، وإلا فهي صدقة لك وأنت تدفع إليه ما تصدقت عنه به. وهذا كثير اليوم، بعض الناس اليوم مثلا يكون عنده عامل يعمل عنده الشهر والشهرين ولا يأخذ راتبه، يقول مثلا أريد الراتب 4 أشهر مرة واحدة أرسلها، وبعد الشهرين والثلاث يموت العامل أو أن العامل يختفي ولا يستطيع صاحب العمل أن يصل إلى أهله ولا إلى ورثته، فماذا يفعل؟ ينتظر سنة كاملة لعله أن يجد طريقا وسبيلا إلى أهل هذا العامل. طيب إذا بعد سنة لم يجد، فيصبح هذا المال من عرض ماله، ومتى ما جاء ورثته ذاك العامل أو جاء العامل الذي اختفى له الحق في المطالبة. قال: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه وسأله عن ضالة الإبل. إذن السؤال الأول كان عن الأموال المصمتة. الأموال المصمتة هي التي لا حياة فيها، الأموال المصمتة مثل الذهب والفضة وما قام مقامهما اليوم من الأوراق المعدنية، وهكذا السندات، وهكذا الشيكات، وهكذا الأشياء المصمتة، مثل لو وجد الإنسان مثلا قلما باهظ الثمن أو ساعة باهظة الثمن ونحو ذلك من الأمور التي لا حياة فيها وهي تنقلها. هذا القسم الأول. القسم الثاني هي الأموال التي فيها روح وتتحرك، فسأله عن ضالة الإبل. فانتبه الآن، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قسم الأنعام وقسم ذوات الأرواح إلى قسمين: قسم يمكن أن يبقى بنفسه ولا يتضرر لا بحر ولا ببرد ولا بجوع ولا بعطش، فهذا لا نعتبره ضالة وإن وجدناها في الصحراء أو في الغابة، مثال ذلك الإبل. القسم الثاني مما يخشى عليه من الهلاك من ذوات الأرواح: وجد الإنسان دجاجة، وجد الإنسان حمامة، وجد الإنسان مثلا صقرا، ومجد الإنسان مثلا غنما بقرة يخشى عليها من الذئاب والدببة مثلا، فماذا يفعل؟ انتبه الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا التقسيم فقال: وسأله، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، هذا من النوع الذي لا تتعرض لها، دعها فإن معها حذاؤها، لأنها من ذوات الحوافر التي لا يعني تغوص في الرمال ولا يخشى عليها من الضياع في البراري، وسقاءها فإنها لا تعطش بسرعة، معروف أن الإبل لا ترد الماء إلا في الأسبوع مرة أو مرتين. قال: ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، ربها يعني صاحبها، لأن من معاني الرب الصاحب، حتى يجدها ربها صاحبها ومالكها الذي اشتراها. وسأله عن الشاة، وهذا النوع الثاني من أنواع ذوات الأرواح، فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. طيب، يأخذها بأي شرط؟ بالشرط الأول الذي كان مع المصمتات، وهو أنه يعرفها سنة. طيب، إن قال قائل: إذا كان سيعرف الشاة أو البقرة سنة كاملة فإنه يحتاج إلى النفقة، فعلى من تكون النفقة؟ ينظر إن كانت الشاة ذات لبن واستفاد الرجل من لبنها، أو كانت البقرة من ذات الحرث فاستفاد الرجل بالحرث عليها، أو من ذات السقي فاستفاد الرجل بالسقي عليها، أو من الخيول التي تركب فاستفاد الرجل الركوب عليها ونحو ذلك، فإن الإنفاق عليها وإطعامها في مقابل ما يستفاد منها، فإذا جاء صاحبها لا يطلب منه شيء ويدفع إليه شاته أو بقرته أو حماره أكرمكم الله أو حصانه أو دجاجته. أما إذا كان لا يستفيد منها بأن كانت شاة عاقرة أو كانت البقرة هزيلة ولا لبن لها، أو كانت الدجاجة ديكا لا بيضة لا تبيض إنها ديك مثلا، فماذا يفعل حينئذ؟ له أن يطالب لقيمة ما انفق بالمعروف بحسب العرف والزمان. لهذا لما سأله عن الشاة قال خذها، لأنك إذا تركتها كأنك تقصدت إتلاف أموال الناس، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. والذئب هنا كناية عن الضياع والتعرض للتلف، والله تعالى أعلم. وبهذا نعلم أن الأموال الملتقطة منقسمة إلى قسمين: مصمتات منقولة وذوات الأرواح المنقولة، وأما العقارات وأما الأراضي فإنها لا تدخل في باب اللقطة، لأنها إما أن تكون لأصحاب أملاك فتبقى لهم أبد الدهر، أو تكون هذه الأراضي بلا مالك فيعمرها الإنسان بالإحياء أو بإذن ولي الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال: ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. الوصية عهد خاص بالتصرف بالمال أو التبرع به بعد الموت.
الوصايا جمع وصية، والمقصود بالوصية هنا ما يوصي به الميت أهله. فهل هذه الوصية واجبة أو مندوبة؟ وسواء كانت هذه الوصية واجبة أو مندوبة، فقد يقول قائل: ما الأصل في الوصايا؟ الأصل في الوصايا القرآن. الله جل وعلا وصى بني إسرائيل ووصانا نحن، قال جل وعلا: ذلكم وصاكم به. وقال: وصينا الإنسان بوالديه. وقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية هو الأمر الخاص الذي يؤمر به. وهذا الباب هنا مخصوص بالأمر الخاص الذي يأمر به الحي أهله وذويه بعد موته، فهذا أمر خاص. حين قال قائل: فإذا كانت الوصية واجبة أو مندوبة، فلماذا لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ما سأله أحد التابعين لأحد الصحابة، فقال: كيف تكون الوصية واجبة ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بلى، قد وصى بكتاب الله، قد وصى بكتاب الله. ولهذا جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله. ثم قال: وعترتي آل بيتي أوصيكم بهم خيرا. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى تكون الوصية واجبة ومتى تكون الوصية مندوبة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم هو التفصيل. إن كان على الرجل الحي حقوق للآدميين فيجب عليه أن يكتب وصيته، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يعلم الحي أن أهله سيرتكبون بعد موته بعض المحرمات وبعض الأمور المكروهة شرعا، فتجب عليه الوصية إبراء للذمة. مثال ذلك: لو علم أن أولاده لا يعدلون في الإرث، فيجب عليه أن يوصيهم بتقوى الله عز وجل والعدل في الإرث. إذا علم أن زوجته وبناته وأمه وأخواته سيولولون وسينوحون، فيجب عليه أن يذكرهم بأن لا ينوح. إذا علم من أصحابه أنهم سيذكرون مآثره عند القبر، فيجب عليه أن يوصي بأن لا يذكروا مآثره عند القبر وأن يكتفوا بالاستغفار له والدعاء ونحو ذلك. إذن الوصية تكون واجبة على الصحيح من أقوال العلم في صورتين، في صورة أن تكون هناك حقوق للعباد عليه، وفي الصورة الثانية أن يخشى من أهله وذويه وأصحابه مخالفة الشرع عند القبر أو عند الدفن أو بعد الموت. وهذا الحديث ينص على هذا المعنى، فحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هكذا جاء في روايات ما حق امرئ مسلم في أكثر الروايات. ومعنى ما حق امرئ مسلم يعني الذي حق على كل مسلم أنه إذا كان عنده شيء يوصي فيه أنه لا يجوز له أن يبيت ليلة أو ليلتين ولم يكتب الوصية. إذن كل من عليه حق فالذي يلزمه ما حق امرئ مسلم، ليس شيء حق على امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين لا يجوز إلا وصيته مكتوبة عنده. فهنا يأتي السؤال: إذا كان أذن له بالليلة أو ليلتين، يعني هذا على سبيل المهلة حتى يجد كاتبا أو يعرف وجه الوصية أو يعرف وجه الوصية، يعني كيف يكتب الوصية. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هذه الرواية: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي. إذن الواجب على من عليه دين أن يكتب الوصايا، الواجب على من كان له شركة أن يكتب حقه وحق شريكه، الواجب على من كان عنده شيء يوصي به طلابه أن يوصيهم، الواجب على من عنده شيء يوصي أهله أن يوصيهم. هذا ما دل عليه هذا الحديث العظيم، سواء كانت هذه الوصية بالثلث أو بالربع. وهنا ينبغي علينا أن نشحذ وأن نحث أصحاب الأموال بأن يوصوا ثلث أموالهم لأوجه الخير، وأن يجعلوا ذلك في أيدي أمينة حتى تؤدى بعد وفاتهم على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد بدون ما بلفظ: حق على كل مسلم، أي لازم على كل مسلم، أي لازم على كل مسلم. وهناك في الرواية التي معنا: ما حق على مسلم، أي ليس حق على مسلم إلا ويجب عليه أن تكون الوصية مكتوبة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله، يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعودني يزورني في مرضي، تذرهم تتركهم عالة فقراء يتكففون يمدون أيديهم للسؤال.
حديث سعد بن أبي وقاص دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون أنه ينبغي على من خشي على نفسه الهلاك والموت أن يوصي. بماذا يوصي؟ يوصي بالخير ويوصي بالمال ويوصي بالثلث والربع والنصف أو بما يتيسر. طبعا هذا الحديث فيه دلالة على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا لا يعلمون ما ينبغي فيه الوصية في الأموال، هل يجوز في كل المال أو لا، لأن سعدا نص على أنه أراد أن يتصدق بكل ماله. قال: جاءني رسول الله سيعودني، فيه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته لأصحابه المرضى، فزيارة المرضى سنة متبعة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفقد الأصحاب سنة قد نسيها كثير من الناس اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قال: يعودني عام حجة الوداع، فيه دلالة على أن مرض سعد كان في حجة الوداع، وكانت هذه الحجة في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج هذه الحجة بعد ذلك بثلاثة أشهر في ربيع الأول توفي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: من وجع اشتد بي، يعني هو في مكة مريض، ومعروف أن سعد بن أبي وقاص وأحد العشر المبشرين بالجنة وأحد السابقين إلى الإسلام، قيل إنه رابع أربعة وقد أسلم على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو من بني زهرة من أخوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحد شجعان الصحابة. فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني ظن سعد أن هذا الوجع سيؤدي به إلى الموت، وأنا ذو مال أي صاحب مال، ولا يرثني إلا ابنه، فتصدق بثلثي مالي، يعني يعطي الثلث للبنت والثلثين يتصدق به للفقراء والمساكين ويجعله في وجوه الخير. قال: لا، ما رضي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الإنسان إذا مات وليس عنده إلا ابنه، فإن البنت لها نصف المال والباقي للعصبة، سواء كان الأعمام أو أبناء الأعمام أو كان الإخوان أو غيرهم. وهنا قال: ليس لي يعني من الورثة الأقربين إلا ابنه، وهي تأخذ نصف المال في هذه الصورة. فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. وهذا فيه دلالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعلمون بما يجوز فيه الوصية في الأموال، لأنه قد سبق لهم الخبر بأن التصدق بكل المال جائز، كما جاء في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله. فربما ظن بعضهم أنه إذا كان جاز التصدق بكل المال فلأن يجوز بأكثره عند الموت فيكون مثله، والله أعلم. قال: فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر، شطر معناه النصف يا رسول الله؟ قال: لا. هنا الشطر قد يقول قائل: النصف حق البنت، طيب النصف الثاني يذهب إما إلى الأخ أو إما إلى العم وإما لابن العم حسب الوالد، فلماذا ليس للإنسان أن يتصرف في النصف الباقي؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قسم الأموال بحسب الفرائض والأنصباء، فليس للإنسان أن يتدخل بعد ذلك إلا فيما أذن فيه الشارع. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالشطر فقال: لا. قلت: فالثلث، يعني أتصدق بثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إذن كيف تقسم في هذه الصورة المسألة لو فرضنا أن سعدا، يعني على المسألة على صورة مسألة السعد، مات رجل وترك بنتا، وترك بنتا، وترك الوصية بالثلث، وترك عما شقيقا. فالمسألة هنا تقسم إلى النصف للبنت والثلث، ما دام المسألة فيها نصف وثلث فالمسألة من كم؟ المسألة من ستة. طيب إذا كانت المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، هذه للبنت، وثلث الستة اثنان، هذه الوصية والباقي للعم، هكذا تقسم المسألة. قال قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. وهنا في إشارة إلى أن الثلث ينبغي للناس أن وإن أذن لهم الشارع لكن رغب الشارع في التقليل من الثلث. كيف؟ يتصدق بربع ماله، خمس ماله، ثلث ماله. طبعا هذا يختلف باختلاف أصحاب الأموال، فإن كان صاحب المال كثير المال فالثلث لا يؤثر، فلا بأس أن يتصدق بالثلث المال. وإن كان صاحب المال متوسط المال فالثلث يؤثر، فيتصدق بربع ماله. وإن كان صاحب المال قليل المال فالربع أيضا يتأثر، فيتصدق بخمس ماله، سدس ماله، وهكذا. قال والثلث كثير. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معللا إنك انتذر، وفي بعض النسخ إنك انتذر، إنك انتذر هنا على الشرطية بمعنى الشرط، أو انتذر بمعنى التفسير، أي إنك ترك، إنك تذر وتترك مفسرا، إنك انتذر أو انتذر ورثتك أغنياء، يعني يكون عندهم شيء من المال يصبح به أغنياء. ومن هو الغني؟ هو الذي يملك نصاب الزكاة. الغني هو الذي يملك نصاب الزكاة زيادة على أصوله وحاجاته الأصلي، يعني عنده بيت وعنده مال وعنده سيارة، ثم يأتيه من المال والإرث ما يصبح به صاحب نصاب. فإن كان الرجل مثلا عنده نصاب لكن ما يستطيع أن يشتري بيتا، فأن يتركه الأب وهو يشتري بماله البيت خير من أن يوصي بالثلث. قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. العالة هم الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم وإعاشة أنفسهم، ومعنى فلان عائل أي بمعنى أنه معتمد على الغير في مسألة الإنفاق. وفي القرآن الكريم وجدك عائلا فأغنى، والعالة الفقراء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومعنى التكفف إما بالتسول وإما بالاقتراض، فالاقتراض تكفف والتسول تكفف. يتكففون الناس يعني يتحولون إلى الناس ويطلبون منهم الدين ويطلبون منهم الحاجة. وإنك لن تنفق، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت. هذا إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينبغي عليه أن يحتسب الأجر في إنفاقه على أهله وفي تركه الأموال في يد أهله وأولاده، حتى يصبح ذلك أيضا مما يحصل عليه أجرا عند الله سبحانه وتعالى. قال حتى ما تجعل في امرأتك، في الأولى حرف جر وفي الثانية بمعنى الفم محذوف الميم منه والياء مبتلى من الميم، أي في فم امرأتك، في امرأتك، في فم امرأتك. والصواب من أقوال أهل العلم أن في الثانية لا تشدد، لأن الياء بدل عن الميم، فهي في فم امرأتك، في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال يعني كأن سؤال من سعد، هل سأعيش وبعد أصحابي أو أني سأموت في هذا المرض؟ أخلف أي بمعنى هل سأبقى خلفا بعد أصحابي، ومقصود بأصحابي يعني أقراني. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذا فيه بيان وإشارة إلى من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمارنا وأن يرزقنا وإياكم طول العمر مع حسن العمل، وإلا فطول العمر بدون حسن العمل وبال على الإنسان، نسأل الله جل وعلا أن يحيينا ما علم الحياة خيرا لنا وأن يتوفانا ما علم الوفاة خيرا لنا. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله في أهمية الإخلاص. والإنسان الذي يخلص لله بإذن الله يرى وجه الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. قال إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. إذن هذا الحديث خبر وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، من آيات النبوة ودلائل الرسالة، حيث أخبر عن أمر غيبي. فكان سعد قد تخلف وكان آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة. سعد بن أبي وقاص آخر العشرة المبشرين بالجنة، وأيضا خلف حتى صار له عيال وأولاد وصار له ذرية وأموال وصارت له نفقات وأعمال حتى ينتفع بك أقوام. من الذي انتفع بسعد؟ الذين تعلموا من علمه وسمعوا نصائحه وتوجيهاته، لا سيما في الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكان سعد إماما اعتزل القتال الذي كان بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فانتفع به آخرون. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. والذين تضرروا بعمر سعد هم الذين لم يسمعوا نصائحه، وهم الذين يعني خالفوه، ولا سيما الخوارج الذين خرجوا على عثمان والذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم امض لأصحاب هجرته ولا تردهم على أعقابهم. فيه دلالة على أهمية أن الإنسان إذا هاجر من أرض أنه لا يرجع إلى هذه الأرض وإن فتحت. فالصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة فلم يرجعوا إلى مكة بعد فتح الله مكة لهم، فدل على أن من هاجر في سبيل الله لا يرجع إلى الأرض التي فتحها الله التي هو هاجر منها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم امض لأصحاب هجرتك. فإن رجع فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك مكروه. قال: ولا تردهم على أعقابهم. على أعقابهم هنا المقصود به على أدبارهم، أي يرجعون إلى المكان الذي هاجروا منه. لكن البائس سعد بن خولة. لكن البائس بتخفيف النون، لكن البائس أو لكن البائس حرف استدراك، يجوز هذا ويجوز هذا. البائس لكن البائس أو لكن البائس سعد بن خولة، وهو أحد الصحابة الذين هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما كان في زمن متأخر رجع إلى مكة ومات في مكة. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرثي أي بمعنى أنه يشفق لحاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لم يمت بأرض الهجرة. وفيه دلالة على فضل الموت في أرض الهجرة لقول الله جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت، يعني في أرض الهجرة، فقد وقع أجره على الله. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بمكة. إذن هذا الحديث فيه دلالة على جواز الوصية بالثلث فما دون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، غضوا أنقصوا.
هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عباس، حبر الأمة وبحر العلم، ترجمان القرآن. وفيه أن الإنسان ينبغي أن ينقص من الثلث إلى الربع، وهذا كما ذكرت بحسب صاحب المال. فإن كان صاحب المال كثيرا فلا فرق حينئذ في كونه وصى بثلث ماله، لأن التأثير على الورثة يكون قليلا بأن يكون الرجل من أصحاب الملايين. فإن كان الرجل من أصحاب الآلاف المؤلفة فيغض إلى الربع، وإن كان الرجل من أصحاب ليس من أصحاب المئات الآلاف وإنما من أصحاب عشرات الآلاف فيغض إلى السدس ونحو ذلك. لماذا قال هذا الكلام عبد الله بن عباس؟ قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الملتقى السبت القادم في كتاب الفرائض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري هل الأسئلة تظهر أو لا أبو يوسف، إذا كان في أسئلة. الظاهر أن ما تظهر الأسئلة. إذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بنا وبكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله للشيخ محمد شلوف هذه القراءة، ولأخينا أبي يوسف حمود الغريافي إعداد هذا اللقاء، وللإخوة في خدمة الدروس شكر الله لهم الجهود المباركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.